عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
فنزويلا تحذر من استخدام معاهدة ريو كذريعة لتدخل عسكري ضدها.
حكومة الوفاق تعلن تدمير غرفة عمليات الجيش الليبي بالجفرة وسط ليبيا.
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف معملين لشركة أرامكو شرق السعودية.
البداية من فنزويلا، حيث حذرت الحكومة الفنزويلية من وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت ما يعرف بمعاهدة ريو التي وقعت عليها بعض دول أمريكا الجنوبية وواشنطن وتم تفعيلها مؤخرا.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إن ميول الدول وخاصة تلك المحاذية لفنزويلا تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لصد أي هجوم.
للمزيد ينضم لنا من بيروت رئيس جمعية التضامن اللبناني الفنزويلي السيد موريس نهرة بعد تحية. لماذا تم تفعيل معاهدة ريو في هذا التوقيت برأيك؟
يعني في نظري أنه الولايات المتحدة وأعوانها أو أدواتها في أمريكا اللاتينية بما في ذلك الذين هم داخل فنزويلا كمغويدو وغيره فشلوا في كل المحاولات التي جرت قبلا الانقلابية منها والحرب الاقتصادية بنوع خاص التي أملوا في أن تحدث حالة اضطراب واحتجاج كبير وتغيير من الداخل خلال الاستياء الشعبي، يعني النقص في المواد، بعض المواد الغذائية وفي الأدوية وغيرها. بعدما فشلوا يحاولون الآن بأشكال مختلفة يربكوا أكثر فأكثر فنزويلا من غير المستبعد بالمطلق رغم صعوبة ذلك تدخل عسكري، وهذا كان سابقا يعني في أوائل هذا العام وربيع العام هذا، وإنما لم تنجح هذه المحاولات ربما لأن الآن فنزويلا تقيم نوع من المناورات لجيشها على مقربة من الحدود الكولومبية، وهي لا تهدد كولومبيا بذاتها كدولة جارة، ولكن ربما تشعر في أن هناك محاولات تدخل بقنوات غير ظاهرة مختلفة عبر كولومبيا إلى الداخل الفنزويلي، مما يهدد فنزويلا ويشكل يعني عامل آخر بوجه السلطة البوليفارية الفنزويلية. لذلك ربما يكون هذا أقرب إلى التهويل وإلى التهديد.
ولكن لماذا تصر الولايات المتحدة على التدخل العسكري في فنزويلا رغم فشل محاولاتها السابقة هذا العام؟
لأن نهج فنزويلا مبني على استقلالية هذا البلد وتحرره من التبعية لواشنطن، ولأن نهجه البوليفاري في الوقت ذاته له أبعاد على مستوى شعوب وحكومات، بعض حكومات أمريكا اللاتينية، أي النهج الاستقلالي والأمريكي اللاتيني، وبالتالي فنزويلا هي مركز أضخم ثروة أعتقد في كل القارة الأمريكية ولا أعلم إذا في العالم من البترول والغاز والمعادن الثمينة، ذهب وألماس وغيره. بسبب هذا الاحتكارات الأمريكية طامعة في استعادة سيطرتها على فنزويلا ونهبها هذه الثروات، خصوصا وأن كما كنت في فنزويلا في كانون الثاني في احتفالات تمديد ولاية أو تجديد ولاية الرئيس مادورو، قال في أن خبراء صينيين وروس استقدموهم لبحث الوضع الاقتصادي في فنزويلا من أجل تلبية الحاجات الداخلية في إنشاءات قطاعات الإنتاج وغيرها، وبالتالي مما يعني هذا أن علاقات روسيا والصين في فنزويلا تزعج الولايات المتحدة، ليس من الزاوية السياسية أو حتى العسكرية مع أنها تزعجها، لكن بصورة خاصة لأنها تمكن النهج البوليفاري وسلطته في فنزويلا من الاستمرار في المنحة الاستقلالي التحرري الفنزويلي والأمريكي اللاتيني، وفي علاقات تتعمق مع روسيا والصين.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق أن سلاح طيران التابع لها استهدف غرفة العمليات الرئيسية للجيش الليبي بقاعدة الجفرة الجوية، مؤكدة تدميرها بالكامل ومقتل ضباط أجانب من دولة إقليمية معتدية.
في المقابل، قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري إن قوات الجيش تصدت لمحاولة للهجوم على قاعدة الجفرة وسط الصحراء، مؤكدا أن الهجوم خططت له أنقرة ولته الدوحة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معطوق. بعد التحية سيد معطوق، يعني حكومة الوفاق تؤكد تدمير غرفة عمليات الجيش الليبي في الجفرة والجيش ينفي، أين الحقيقة برأيك؟
أنا لا أتصور بأن قوات الوفاق بمقدورها أن تصل إلى عمق قاعدة الجفرة حيث يقال بأنهم دمروا غرفة العمليات. الانتصار في هذه حرب، يعني وحرب شرسة ودروس، وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة، وهناك دول إقليمية كثيرة دخلت على الخط تدعم، فبالتالي كل طرف يحاول يعني يزعم بأنه حقق نصرا أو أصاب هدفا بغية يعني إرباك الطرف الآخر أو إرباك الخصم، ولكن حقيقة كل المعلومات تفيد بأن هي غارة يعني كانت عادية جدا بطائرة روسية وتركي، يعني ربما أصابت أهداف أخرى، ولكن عندما نتحدث عن قاعدة الجفرة هي القاعدة الرئيسية حيث تتواجد فيها فعلا غرفة العمليات العسكرية، تتواجد فيها كبار الضباط كل الآليات، وهي القاعدة الرئيسية. يعني إذا كان صح هذا الكلام فمعنى ذلك أن، اسمحي لي أن أقول بأن مشروع الجيش قد سقط إذا محشد ميليشياوي يصل إلى عمق قاعدة الجفرة التي تقع في وسط ليبيا ويستهدف غرفة عملياتها، فمعناها أن إذا كان أردنا أن نصدق هذا الترويج فمعنى ذلك هم قادرون على فعلا مثل ما قالوا في بداية المواجهات، قادرون حتى على الذهاب إلى بنغازي. فهذا كلام يعني مثل ما حكيت لحضرتك للتسويق الإعلامي.
لكن مجلس الأمن الدولي جدد تأييد حكومة الوفاق، كما أكد على ضرورة وقف دعم المؤسسات الموازية في البلاد. ما فرص تفعيل هذا القرار برأيك؟
مجلس الأمن لم يتحدث عن حكومة وفاق يترأسها فايز السراج، مجلس الأمن تحدث عن أطراف، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن أطراف. مجلس الأمن تحدث عن حكومة وفاق، مش حكومة الوفاق، عن حكومة وفاق. هو هناك أوجه عديدة لتفسير النص، نص لأن كل يعني مجموعة حاولت أن تجتزئ النص وتفسره على طريقتها. مجلس الأمن يتحدث عن أهم جزئية في القرار وهي تفكيك سلاح الميليشيات. من هي الميليشيات؟ ولم يشر إلى الجيش الليبي، لم يشر إلى مثلا إلى ضرورة مثلا أن يبعث فرقة عسكرية أممية يونيفيل مثلا لفض الاشتباك. هو تحدث عن إمكانية وقف إطلاق النار، هذا من جهة، وضرورة قبل أن يتحدث عن إمكانية وقف إطلاق النار تحدث عن ضرورة تفكيك سلاح الميليشيات. سلاح الميليشيات مرتبط شرطا بحكومة الإنسان، يعني كل الميليشيات موجودة في الغرب الليبي، وعندما يقول سيطرتها مؤسسات الاقتصادية المالية هو يتحدث عن حكومة الإنسان.
وإلى السعودية، حيث أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف حقلي نفط بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية بعشرة طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.
من جانبها، أكدت الرياض أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو تمكنت من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة.
وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من السعودية الكاتب والمحلل السياسي شاهر النهاري. سيد شاهر، بعد التحية، انفجارات في معملين لأرامكو بعد هجوم بطائرات مسيرة، بداية لماذا تم استهداف منشآت بترولية سعودية كأرامكو؟
المملكة العربية السعودية يعني في الوقت الحالي أو منذ فترة وهي تعمل على الرؤية الخاصة بها، والأرامكو تعتبر الأيقونة الجميلة المميزة في هذه الرؤية. فأعتقد أن هذه الشركة العظمى التي أصبحت حديث العالم بعد أرباحها الأخيرة ويعني كسرها لحاجز الأرباح، بحيث أنها هي الأعلى على مستوى الشركات العالمية في هذه السنة، أعتقد أن الدعاية ستكون قوية جدا لمن يحاول زعزعة هذه الشركة واللعب في مصيرها، وأيضا توجيه رسائل للعالم ككل. الخطة هي ليست عسكرية يعني بشكل كامل، هي دبلوماسية أكثر، وهي يعني تعطي رسائل مخيفة لمن يريد أن يعمل المملكة العربية السعودية في المستقبل. لذلك أنا أعتقد أن إيران تعمل على هذه الرسائل وتحاول إرسالها بالذات للولايات المتحدة الأمريكية.
في رأيك سيدي من وراء هذا الهجوم؟ فالكثيرون ذهبوا إلى اتهام الحوثيين الذين أعلنوا بأنفسهم أنهم وراء هذا الهجوم.
حقيقة أنها يعني رسائل لا شك أنها تصدر من إيران عبر أحد أذرعها، وأنا أعتقد اعتقادا ليس يعني بالجازم، لأن الطائرات أتت من العراق من خلال الميليشيات العراقية التي سبق وأن أرسلت عدة طائرات ضربت حقلين أو مضختين للبترول في المملكة العربية السعودية من قبل. فالتوقعات الخاصة بي أنها من العراق، لأن هذه أقرب منطقة لها لمنطقة بقيق، لا يوجد حوالي 300 كيلومتر عن الحدود. لا أعتقد أنها من جهة الحوثيين، ولا أتوقع من قريب أو بعيد أن تكون من إيران نفسها، باعتبار أن إيران لم ولن تتداخل في يوم من الأيام إلا من خلال أذرعها المتواجدة في حوثي وفي الميليشيات العراقية وغيرها.
إذن لماذا تستبعد الحوثيين من هذا الهجوم سيد شاهر، وهم من تحدثوا من قبل على سياسة توازن الردع؟
يا سيدي، عندما يكون مدى الطائرة معقول وقريب وقريبا من الحدود، لا أعتقد أن طائرة ستأتي من الحدود اليمنية وتتجه إلى أبقيق على بعد حوالي 1500 كيلومتر أو 1300 كيلومتر بدون أن يتم رصدها أو بدون أن تعترف. لذلك فلا أتكلم بلسان الدولة، أنا أتكلم بلساني أنا. أنا أعتقد أن هذه الطائرات خرجت من مكان قريب، وأقرب مكان لها هو العراق.
أخيرا ضيفي الكريم، توقعاتك للرد السعودي على إيران بعد هذا الهجوم؟
المشكلة هنا أخي الكريم أن المملكة العربية السعودية تتعامل كدولة ولا تتعامل كميليشيات أو كبلد ثورة كما تعامل إيران مع العالم. لذلك المملكة العربية السعودية لا تريد أن تدخل كما قالت عدة مرات في حروب، لأن الحروب يعني ستكون وخيمة على كل الأطراف. لكن المملكة العربية السعودية ستتقدم إلى مجلس الأمن، ستتقدم إلى هيئة الأمم المتحدة بطلب التدخل ويعني حل الموضوع ووضع الاشتراطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا يقوم بها إلا يعني جماعات إرهابية لا هم لها إلا التخريب.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أفادت وسائل إعلام سعودية أن الحركة عادت لطبعتها في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق والمنطقة الشرقية بعد السيطرة على حريقين نشب إثر استهداف مياه من قبل جماعة أنصار الله بطائرات مسيرة صباح اليوم السبت. وأضافت أن تمت السيطرة على الحريقين من قبل الأمن الصناعي للشركة، مشيرة إلى أن إمدادات المملكة من النفط ستستمر.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة التي أقامتها في محافظة إدلب السورية، متوعدا بالرد بشكل مناسب على أي هجوم عليها من قبل الجيش السوري، وأكد أن انسحاب العسكريين الأتراك من هذه النقاط ليس واردا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه المناطق أقيمت بهدف حماية المدنيين في إدلب.
بدأت في تونس مرحلة الصمت الانتخابية اليوم السبت في انتظار الشروع في عملية الاقتراع لاختيار رئيس البلاد غدا الأحد. يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أكثر من 20 مرشحا.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
فنزويلا تحذر من استخدام معاهدة ريو كذريعة لتدخل عسكري ضدها.
حكومة الوفاق تعلن تدمير غرفة عمليات الجيش الليبي بالجفرة وسط ليبيا.
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف معملين لشركة أرامكو الشرق السعودية.
والآن مستمعين مع آخر أخبار المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية. قال مسؤول بصندوق النقد الدولي أن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم، لكن صندوق النقد بعيد عن توقع ركود عالمي. وتحدث المسؤول لرويترز بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم، معربا عن اعتقاده أن العالم لن يشهد ركودا اقتصاديا في الوقت الحالي.
قال وزير المالية الروسي أنطوان سيلوانوف أن روسيا لا تخطط للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية في العام الجاري، مشيرا إلى أن موسكو سوف تقترض في 2020 باليورو أو اليوان وليس بالدولار. وأضاف سيلوانوف الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية أنه لا يوجد لدى موسكو حتى الآن أي خطط للدخول في سوق الاستقراض المالي الخارجية.
رفضت بورصة هونغ كونغ التخلي عن عرضها للاستحواذ على سوق لندن للأوراق المالية بعد أن رفضت البورصة البريطانية بشكل قاطع العرض البالغ قيمته 39 مليار دولار. وقالت بورصة هونغ كونغ إنها ستجري الآن المزيد من المحادثات مع مستثمرين في بورصة لندن في الوقت الذي ستدرس فيه خطوتها المقبلة، بهدف الإبقاء على آملها في أن تصبح لاعبا عالميا لمنافسة بورصة إنتركونتيننتال ومجموعة CME الأمريكيتين العملاقتين.
قالت الصين إنها ستعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى كبح حرب تجارية مضرة بين البلدين. وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أمريكية وإرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.
قال معهد إيفو الاقتصادي إن ألمانيا ستسجل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية في العالم في 2019 للعام الرابع على التوالي. وقال كريستيان غريم الخبير الاقتصادي لدى إيفو لرويترز إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار. وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه اليابان 188 مليار دولار، تليها الصين بفائض 182 مليار دولار.
والآن مع طائفة من الأخبار الرياضية. كشف المدرب الألماني توماس توخل أن المهاجم البرازيلي نيمار سيكون ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان عندما يستضيف ستراسبورغ السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم. وعبر المدرب الألماني عن اقتناعه بأن نيمار سيقدم كل شيء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وأول هذه الأهداف هو الفوز على ستراسبورغ.
تعادل أتلتيكو بلباو مع مضيفه ريال مايوركا سلبيا في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وبهذا التعادل رفع بلباو رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. كما رفع مايوركا رصيده إلى 4 نقاط لكنه ظل في المركز الرابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.
جاء الدولي الجزائري نبيل بن طالب في المركز الأول كأفضل منفذ لركلات الجزاء في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى، متفوقا على ألمع نجوم العالم حسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وشملت الإحصاءات ركلات الترجيح المنفذة في الموسمين الماضيين وما لعب من الموسم الجاري ليحل نجم شالكة الألماني بن طالب أولا بنسبة نجاح بلغت 100%.
أكد الثلاثة الكبار روجر فيدرير ورافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش مشاركتهم في النسخة الأولى من كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين في أستراليا. وقال اتحاد اللاعبين المحترفين إن كل المصنفين العشرة الأوائل وسبعة وعشرين من أول ثلاثين مصنفا على العالم سيشاركون في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، وتقام في بريسبين وبيرث وسيدني بين يومي 23 يناير 2020.
سجل لويس كولا 28 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط يسجلها لاعب في المباراة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة لتتغلب الأرجنتين على فرنسا 80-66 وتنتزع مكانا في نهائي كأس العالم لكرة السلة أمام إسبانيا. كانت فرنسا قد تركت البطولة مفتوحة على كافة الاحتمالات بعد تغلبها على أمريكا حاملة اللقب والمرشحة للفوز بالبطولة في دور الثمانية، لكنها لم تتفوق يوم الجمعة على الإطلاق في ظل معاناة رودي جوبير إضافة إلى عدم مساندة الحظ للاعبيها في الرميات الثلاثية.
والآن مستمعينا مع جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعادت المخرجة المسرحية كريمة بدير في مسرحياتها بهية تقديم ملحمة ياسين وبهية برؤية جديدة لقصة الحب التي انتهت بمأساة. واعتمدت بدير في مسرحياتها بشكل رئيسي على الأداء الحركي للمؤثلين عوضا عن الحوار، ورصعتها برقصات فولكلورية على إيقاعات عالمية جمعت بين الموسيقى الشرقية والغربية.
ثبت نشطاء ينتمون إلى جماعة إكستنشن ريبليون ويدعون لمكافحة ظاهرة تغير المناخ أنفسهم بمادة لاصقة في باب قبل افتتاح أسبوع الموضة في لندن، سعياً للفت الانتباه إلى تأثير صناعة الملابس على البيئة. كانت الجماعة التي نظمت احتجاجات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية للمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ قد دعت مجلس الأزياء البريطاني إلى إلغاء الحدث.
اعتذرت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي من الفنانين السوريين بسبب نشر علم سوريا في ظل الانتداب الفرنسي خلال الفيلم الافتتاحي للدورة 26 من المهرجان. وأكدت إدارة المهرجان أنه تم حذف العلم الذي تسبب بالمشكلة، وتم وضع علم الجمهورية العربية السورية في مكان بارز، مشددة على دوام الأخوة والصداقة بين مصر وسوريا.
تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى الإسباني ميركات دي ميوزيكا في فاديفيك في الفترة من 18 وحتى 21 من أيلول سبتمبر الجاري في مدينة فيك الإسبانية بهدف تبادل الأفكار الموسيقية الجديدة والمتنوعة والتعرف على نمط الحياة الإسبانية الأصيلة. المزيد في التقرير التالي.
تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى الإسباني ميركاد ميوزيك فيفا ديفيك في الفترة من 18 وحتى 21 من أيلول سبتمبر الجاري في مدينة فيك الإسبانية. يضم هذا المهرجان العديد من أعمال الموسيقيين والعازفين والفنانين في مختلف أنواع الموسيقى لتبادل الأفكار الموسيقية الجديدة والمتنوعة في هذا المهرجان. يهدف هذا المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام في فيك الإسبانية إلى تلاقي العقول الموسيقية من جميع قطاعات صناعة الموسيقى، كما يستضيف المهرجان تبادل المبادرات الثقافية والموسيقية. تعتبر مدينة فيك سوقاً للموسيقى الحية، حيث يتم اكتشاف مواهب وأصوات جديدة من كاتالونيا وإسبانيا وكذلك من أجزاء أخرى في العالم. وأهم ما يميز هذا المهرجان أنه يسمح لأي متفرج أو زائر بالاستمتاع بحفلات موسيقية مجانية في الهواء الطلق في جميع أنحاء فيك الإسبانية طوال فترة المهرجان، كما توجد أماكن مغلقة يقام بها حفلات ولكن مقابل تذاكر بأسعار مقبولة. يقدم مهرجان ميركاد دي ميوزيك للزائر تذوق نمط الحياة الإسبانية الأصيلة وأنواع مختلفة من الموسيقى والفنون الإسبانية.
وفي الختام مستمعينا لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
فنزويلا تحذر من استخدام معاهدة ريو كذريعة لتدخل عسكري ضدها.
حكومة الوفاق تعلن تدمير غرفة عمليات الجيش الليبي بالجفرة وسط ليبيا.
هجوم بطائرة مسيرة يستهدف معملين لشركة أرامكو شرق السعودية.
واقتصاديا روسيا لن تقترض بالدولار في 2020.
ورياضيا الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم للسلة بعد فوزها على فرنسا.
انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد بصحبتكم خلالها هند الضوي ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.